هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المقاومة، رسائل النار والميدان. ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ما الرسائل التي حملها رد المقاومة التحريرية على خروقات العدو؟ وما أبعاد تصعيد الجماعات التكفيرية هجماتها في سوريا؟ إذن المقاومة، رسائل النار والميدان، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم. نبدأ من غزة أيها الأفاضل، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 25 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف خاصة في مدينة غزة. الغارات الإسرائيلية تتكرر، ومع تكرارها ترتقي أعداد إضافية من الشهداء الفلسطينيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مركزا للنزوح في مدرسة الفلاح في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. كان هناك 6 من الشهداء وعدد كبير من الجرحى، قبل وقت قصير من استهداف منزلا لعائلة الخولي في شارع المغربي بحي الصبرة. كان هناك أيضا 5 شهداء بينهم طفلان، وعدد من الجرحى نقلوا إلى المشفى المعمداني. هذا المشفى الذي استقبل عدد كبير من الشهداء في غارات متفرقة على مدينة غزة، سواء برج السوسي في حي الرمال أو قرب نادي الجزيرة في شارع الوحدة أو حتى في شمال مدينة غزة، وبالتالي غارات متكررة على مدينة غزة بالتزامن مع غارات أخرى على جباليا البلد وعلى مخيم جباليا الذي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نصف المنازل فيه، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة واستشهاد أكثر من 15 مواطنا فلسطينيا منذ ساعات الصباح. القصف الإسرائيلي طال مشفى كمال عدوان الحكومي، طائرات كوتكابتر ألقت قنابلها عليه، وأيضا طال مشفى العودة الذي تعرض لقصف مدفعي في ساعات المساء. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل القصف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وخمسة شهداء ارتقوا في هذا اليوم الطويل من الاعتداءات التي تتكرر، بالإضافة إلى الاستمرار في نصف المنازل داخل المدينة.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة التي استمعنا إليها من قطاع غزة. أما من الضفة الغربية مستمعين الأكارم، تواصلت أعمال المقاومة في الضفة خلال 24 ساعة الماضية ضمن معركة طوفان الأقصى. ورصد مركز معلومات فلسطين معطي 22 عملا مقاوما بالضفة تخللها اشتباكات مسلحة وأطلاق نار وتفجير عبوات وتصدى للمستوطنين واندلاع المواجهات. هذا ونبقى في الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتركزت هذه المواجهات في قرية عرورة شمالي غرب رام الله. وتواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية عرورة منذ الليلة الماضية وتشن حملة اعتقالات، وتحول منزلا إلى مركز للتحقيق الميداني. اقتحمت قوات الاحتلال مستمعين الأكارم مناطق عدة في رام الله، منها قرية الشقبة وبلدة قابية ومخيم الجلزون وقرية عبوين، على جانب الاقتحام المستمر في قرية عرورة. في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بيت لحم بينهم طفل، كما اعتقلت 7 مواطنين من محافظة قلقيلية. وتأتي هذه المداهمات والاعتقالات على وقع هجمات المستوطنين التي جرى تنفيذها ضد منازل المواطنين وممتلكاتها في بلدة حوارة جنوب شرق نابلس، إضافة لاعتداءات أخرى في بلدة بيت فوريك، ما أدى إلى مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
عرفنا الأرض الحرة كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
شال بنحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاص بيطلع برة ونحرر فلسطين.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، المقاومة رسائل النار والميدان محور حديثنا في هذا البرنامج. لن تملأ حكومة بنيامين نتنياهو المستوطنات الفارغة في الشمال باجتماع لها هناك، فإن استمرت على عتوها فلن يبقى ما توهم المستوطنين به لتعيدهم إلى المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان. يعني رقم 1 للمقاومة الإسلامية عن استهداف موقع للعدو في مزارع شبعة المحتلة، احتل مساحة كبيرة من الإعلام الصهيوني وأربك جماعات المستوطنين ومسؤوليهم، ورسم بآخر كلماته وقد أعذر من أنذر صورة قاتمة لدى هؤلاء، فلا إمكانية لعودة أو للعودة طالما أن جيشهم ويلعب بالنار عند الحدود مع لبنان، وهم يعلمون أن من كتب البيان رقم 1 لديه ما يكفي من القدرة والجرأة والقرار لكتابة سلسلة منه، ما لم يحترم جيشهم وحكومتهم اتفاق وقف إطلاق النار. والدعوة الغربية لنتنياهو بأن لا يخطئ الحساب، كما نقل إعلامهم عن الموقفين الأمريكي والفرنسي، اعتبروها تطورا خطيرا يعطي مشروعية لحزب الله للرد على الخروقات الإسرائيلية، كما قال المحلل السياسي والعسكري يوسي يهشوع. ومع معرفتهم أن مشروعية المقاومة للرد لا تنتظر الكلام الأمريكي والفرنسي، وإنها مفوضة من أهلها للدفاع عنهم وعن وطنهم وتثبيت ما فيه مصلحة للبنان فوق كل العنتريات الصهيونية وأوهامهم بتغيير المعادلات، وقد جددت صواريخ الأمس على شبع حقيقة القدرة والحكمة على إدارة المرحلة، فيما دور الدولتين ليس مواقف التحذير فحسب، فهما عضوان فاعلان باللجنة الخماسية لمراقبة تطبيق الاتفاق. اتفاق لوقف إطلاق النار لم يحترمه الصهاينة، وزادوا من إجرامهم بغارات واعتداءات أوقعت المزيد من الشهداء. لذا كان تكثيف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاتصالاته الدبلوماسية لوقف الخروقات الإسرائيلية مع أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين عن بلداتهم ومناطقهم وتوسيع انتشار الجيش في الجنوب، كما قال. إذن اعتبرت أوساط العدو أن ردع حزب الله على أو رد حزب الله على اعتداءات الاحتلال يأتي في إطار بلورة قواعد المواجهة مع الكيان في المرحلة المقبلة، فيما لا يزال المستوطنون في الشمال يرفعون صرختهم إزاء عدم جدية الحكومة في الاهتمام بشؤونهم. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
سلطت الرسالة التحذيرية التي وجهتها المقاومة الإسلامية للاحتلال عبر استهداف أحد مواقعه في مزارع شبع اللبنانية المحتلة الأضواء بقوة على خروقات الاحتلال المتكررة لوقف إطلاق النار في إطار رسم صورة المرحلة المقبلة التي يفترض أن يمتنع فيها الصهاين عن الاعتداء على لبنان وسيادته وفق هذا الاتفاق. القراءة الصهيونية رأت في الخطوة محاولة بالنار لرسم هذه الخطوط، وأن الموقف الأمريكي والفرنسي الأخير الذي اتهم كيان الاحتلال بخرق الاتفاق لم يكن مساعدا لتل أبيب، بل أعطى الشرعية للمقاومة بممارسة حقها بالرد.
نحن نقول إن وقف إطلاق النار سيتبلور من خلال الاحتكاكات مع حزب الله، وإسرائيل لم تدخر في الهجمات وقد هاجمت 20 مرة منذ بدء وقف إطلاق النار، وفي رده للمرة الأولى قام حزب الله بإطلاق قذيفتين نحو منطقة مزارع شبعة وهي منطقة عسكرية وليست مدنية.
مزارع شبعة هي ملعب حزب الله، ولو أراد كان بإمكانه الرد نحو المستوطنات أو نحو سياج، لكن هذه المنطقة كانت تحصل فيها توترات بيننا وبين حزب الله، وهنا يوجد الضغط الأمريكي والفرنسي، ولننظر كيف استخدم حزب الله نفس لغة الأمريكيين والفرنسيين. وقد أورد في بيانه أن إسرائيل هي من خرقت وقف إطلاق النار، وهو يستخدم المبررات نفسها التي تحدث عنها الأمريكيون والفرنسيون، وهذا يمثل إشكالية كبيرة، وعلى إسرائيل إغلاق هذه الزاوية مقابل الأمريكيين والفرنسيين حتى لا يعطوا الشرعية لحزب الله للرد.
نحن أمام حدث جوهري، وهذا الحدث له الكثير من الآثار، وسكان الشمال يراقبون الجيش الإسرائيلي وكيف سيرد. هذا الحدث يمكن أن يؤثر على عودة سكان الشمال الذين لديهم خوف مبرر، وتداعيات هذا الحدث هي ما ستملي طبيعة فترة 60 يوما وكذلك فترة العودة بعد ذلك.
مقابل ذلك لا يزال مستوطنو الشمال يعبرون عن قلقهم حيال العودة إلى الشمال ويشتكون من تجاهل الحكومة الصهيونية لاحتياجاتهم وعدم قيامها بما يجب لضمان قدرتهم على النهوض من آثار الحرب.
أنا مشوشة جدا وفي حالة صدمة شاملة مما رأيته في البيت، فلا يمكن أن ألمس شيئا، فالرائحة نتنة جدا. نحن نجونا مما حصل وأنا أخاف من العودة، لقد فقدت الثقة وقد تم تضليلنا، ويمكن أن تضلل شخصا مرة واحدة ولكن ليس دائما.
منذ 8 أشهر خرجت من هنا، وقد دخل الجنود وفعلوا مجزرة في البيت كما دخلت القوارب، وكذلك أصيبت إحدى الغرف.
أرجو أن نعود جميعا إلى بيوتنا، فلم يعد لدينا أمن، الأولاد في المدارس ولا نزال نسمع أصوات الانفجارات، فكيف سيعود من نزح من هنا؟ هذا وضع صعب، والسلطات التي ستعود للشمال إن كان يهمها الشمال، فما هي المبالغ التي يدفعونها من أجل الترميم؟ وماذا سترمم هذه المبالغ؟ هل سترمم 10 منازل؟ ما هذه المبالغ؟ فليأتوا لزيارة الشمال وليأتوا ويمكثوا هنا ليلة أو ليلتين ويروا حاجات السكان. يكفيكم جلوسا على الكراسي في الكنيست، وفي هذه الحرب لم أرى أيا منهم باستثناء عضو كنيست واحد.
يشار إلى أن اجتماع حكومة الاحتلال في الشمال الثلاثاء يبحث إطلاق ورشة عودة المستوطنين وترميم ما دمرته الحرب هناك.
ارفع صوتك عاليا، اعلم انك حزب الله، قل للحق مواليا، وعدك امن وعد الله. ارفع صوتك عاليا، اعلم انك حزب الله، قل للحق مواليا، وعدك امن وعد الله. نحن الشعب الشهداء، نحن في سبيل الله، امرك امر القيادة، لبيك يا نصر الله. ارفع صوتك عاليا، نحن الشعب الشهادة، امرك في سبيل الله، امرك امر القيادة، لبيك يا نصر الله.
نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميل علي بردة على تقريره حبتنا الكرام. ولمزيد من التفاصيل في هذا السياق ينضم إلينا رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
كل التحية لك، وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. المزيد من التصعيد على مستوى قطاع غزة، والعدو يواصل عدوانه لليوم 25 بعد 400، وهو يحصد المزيد من أرواح المدنيين. ما الذي تعنيه استمرارية العدو بعدوانه على القطاع واستهدافه للمدنيين وحضور المقاومة على الأرض؟
يعني هنا في فرق كبيرة بين الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وخصوصا في شمال القطاع، والغطرسة الإسرائيلية فقط على المدنيين وحصد الأرواح من المدنيين وتجويعهم. اليوم هناك مناشدات كبيرة من قبل المدنيين في شمال قطاع غزة من المجاعة وتفشي الأمراض، وكل التقارير تشير إلى أنه لم يدخل أي كسرة خبز إلى هذه المنطقة، يعني ذلك أنه يريد أن هذه الناس الموجودة في شمال
غزة، وما يجري أيضا من هجمات من قبل التكفيريين الإرهابيين في سوريا ونشاطهم على مستوى هذه الجبهة، طبعا بعد وقف اطلاق النار على مستوى الجبهة في لبنان. هذه مسألة ونقطة ضرورية ومهمة نتوقف عندها. أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليكم بعد قليل. نعود إلى حضراتكم أحبتنا الأكارم، ومرة أخرى عاد إلينا سيادة العميد نضال زهوي من لبنان. سيادة العميد، طيب أتساءل عن ما الذي يبتغيه الاحتلال من تصعيده على غزة بعد إنجازات المقاومة الإسلامية في لبنان؟
نعم، ما يريده الاحتلال هو أقلها لطمأنة الشارع المقطعان المستوطنين في الكيان الصهيوني، تحقيق ولو صورة نصر، يعني وخصوصا بعد الهزيمة الواضحة بالنسبة للشارع الإسرائيلي، في صورة واضحة للهزيمة التي مني بها في جنوب لبنان. فيريد أن يعني يذهب باتجاه النقطة الأضعف في محور مقاومة، ليكون له ولو انتصار على حساب دماء المدنيين وتجويع المدنيين وقتلهم، وليس من خلال القتال بشرف مع العسكريين الذين كذلك قد هزموه في قطاع غزة بعد هذه القدرات الهائلة التي تمتع بها صمود الأسطوري للمقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.
نعم، رد المقاومة سيادة العميد التحذيري سلط الضوء على خروقات العدو في الجنوب، أوساط صهيونية اعتبرتها رسالة ردع بالنار. ما هي قراءتكم للرد وما الرسائل التي يحملها؟
ودائما كانت المقاومة الإسلامية هي التي يعني قبل هذه المعركة هي التي ترسم المعادات وقواعد الاشتباك. يحاول العدو الإسرائيلي اليوم بعد أن وقعوا أو تفاهم على وقف إطلاق النار، أقروا وقف إطلاق النار، هناك تمادي كان من قبل الجانب الإسرائيلي بموضوع الاعتداءات اليومية التي حصلت في لبنان والتي تجاوزت 100 وحرق في الأيام السابقة. يحاول يعني يفرض أمر واقع جديد على لجنة المراقبة التي ستدخل حيز التنفيذ في خلال هذا الأسبوع. لذلك يعني الرد التحذيري كان مهما جدا ليعاد إلى رسم المعادلات كما كانت قبل هذه الحرب على جنوب لبنان. ما يريده الإسرائيلي هو فرض أمر واقع بالتمادي فوق الأراضي اللبنانية، إن كان جوا أو بحرا أو برا، ولكن المقاومة أعادت بناء قواعد الاشتباك التي كانت ترسى قبل نشوب هذه الحرب.
تزامنا مع وقف اطلاق النار في لبنان، يعني على مستوى الجبهة اللبنانية، صعدت الجماعات الإرهابية من حراكها شمال سوريا. كيف يمكن تناول تصعيد الجماعات الإرهابية في سوريا، وما هو الوضع الحالي الآن سيادة العميد يعني في دمشق وسائر المناطق في سوريا؟
يعني هذه الواقعة أثبتت بالمطلق أن هذه الجماعات التكفيرية هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، ليست يعني كما يدعون أنهم إسلاميون الذين لم يتحركوا أبدا خلال فترة الاعتداءات على قطاع غزة، إنما يريدون اليوم أن يقوموا بأعمال ضد الجمهورية العربية السورية المدعومة طبعا من حلفائها الإقليميين والدوليين. يعني الوضع اليوم في سوريا، بدأت يعني ردات الفعل السورية باتجاه معاقل الإسلاميين التكفيرية في باتجاه إدلب، وخصوصا يعني عندما توقف الهجوم، وكان الانتداب الأكبر لهذا الهجوم وهذا المستوى، يعني لا يمكن لهذه الأعداد التي هاجمت في سوريا أن تمتد إلى أكثر من هذه المساحات. طبعا إذا ما حيدنا منطقة جنوب سوريا، إلا أن يعني هذا الانتداب قد أوقف على حدود حماة، ومن ثم بدأت الهجومات لوقف هذه الاعتداءات والتمادي. وأعتقد أن التحضيرات اليوم للجيش العربي السوري وحلفائه على تخوم المناطق يعني ينذر بالهجوم المضاد الذي سيكون قاب قوسين أو أدنى من الوقت.
نعم، كيف يمكن أيضا تناول محاور المقاومة والإسناد على أرضية التطورات على مستوى المنطقة سيادة العميد؟
يعني بالنسبة لمحاور الإسناد التي كانت في خلال معركة لبنان وغزة كانت فعالة جدا، اليوم يعني الإسناد الذي مطلوب لجبهات محور المقاومة في سوريا هي أكبر بكثير، لأنها تتطلب مجهود بشري أكثر ما هو مجهود مقذوفات صاروخية أو غيرها، لأن المطلوب هو إعادة تحرير الأرض وإعادة تحرير تحديدا إدلب التي هي المنطقة التي يخرج منها المقاتلون باتجاه الأراضي السورية، والمفتوحة على الحدود التركية التي يعني كانت تدعم هذه الجماعات في خلال كل الفترة الحقبة السابقة، وهي التي أمدت يعني هؤلاء المجموعات بأنواع جديدة من الاتصالات وبعض والمسيرات البيراقدار التي يعني فعلت فعلها في بداية المعركة هذه. إلا أن يعني ما يحتاجه الجيش العربي السوري اليوم هو العديد أكثر ما هو فقط العتاد.
وكذلك كيف ترى القادم من الأيام سيادة العميد لما يخص بسوريا تحديدا؟ هل الآن بدأ الرد يعني المناسب على هذه الجماعات الإرهابية؟
لوقف تمدد هذه الجماعات قد أضعف المنطقة المسيطر عليها بشكل عام. يعني اليوم نفس الفعالية الخاصة بالمناطق التي احتلت وخصوصا حلب وأريافها، نفس الفعالية هي موجودة في إدلب. فالأفضل يعني على ما أعتقد، وهذا ما سيحصل اليوم، أن يكون الهجوم باتجاه إدلب لوقف الإمداد اللوجستي باتجاه هذه الجماعات التكفيرية. وأعتقد أن الجيش العربي السوري اليوم هو بتحضير لهجوم كبير وهجوم مضاد كبير، ويعني إذا ما قيمنا هذه العملية بشكل عام، قد توقف الهجوم الإرهابيين ولا يمكنه التمادي أكثر بعد تجهيز الهجوم المضاد. وأعتقد أن منطقة الضعف اليوم التي يمكن ضربها هي منطقة إدلب والمحاذية للعمق التركي، وبهذه الحالة ستنتهي. يعني أعتقد أن هذه العملية انتهت من منذ صباح يوم الأمس، يعني عندما كان أصبح الجيش السوري سوري قادر على احتواء هذه الجماعات وعدم ترددها إلى مناطق أخرى. أعتقد أنها انتهت، واليوم سيكون الردود ردود الفعل هي ردود إعادتهم إلى حجورهم أو القضاء عليهم في مناطق نفوذهم خصوصا في منطقة إدلب.
ألف تحية وشكر لكم سيادة العميد نضال زهوي، كنت معنا في هذا اللقاء، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم، كل التحية لك والجمهورية الإيرانية.
شكرا جزيلا لكم.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء،
أحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد التوجه طبعا إلى غزة وما جاء من هناك في آخر المستجدات في المواجهة وكذلك الاعتداءات الصهيونية، ننتقل بكم إلى لبنان حبة الأكارم، عن التطورات على صعيد الجنوب في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وعمليات تفجير العديد من المنازل في البلدات المتاخمة للحدود. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
ما عجز عنه العدو الإسرائيلي وما عجز عن تنفيذه خوفا من ضربات المقاومين خلال فترة العدوان على لبنان، هو يحاول الآن وبوتيرة سريعة تنفيذه من عمليات نسف إلى ما إلى ذلك من انتشار ومن إعادة تموضع وانتشار إلى خارج الحدود اللبنانية. كان يعني يخشى في الفترة الماضية التحرك خوفا من ضربات المقاومين، هو الآن يعمل على سحب قوات له منذ يعني الأيام الأخيرة كانت تشهد ذلك، خاصة خلال ساعات الليل التي يستغل العدو الإسرائيلي فيها الظلام ويسحب عديد قواته من الجنوب اللبناني، لا سيما كنا نشهده عند أطراف بلدة الظهيرة خلال اليومين الماضيين، حيث كان العدو عمل على تجريف حرش تل إسماعيل في الظهيرة في الأيام الأخيرة من العدوان، وعاد ليسحب قواته من تلك المنطقة أيضا. قرى جنوبية عند الحافة تماما كانت قد شهدت فيها تحركات عسكرية باتجاه الحدود، وسجل تراجع لدبابات وآليات العدو وحتى لقوات مشاة من جنوده كانوا لازالوا يتمركزون بالقرى عند الحافة بدأوا ينسحبون باتجاه الأراضي المحتلة وسط عمليات تمشيط وأطلاقات قذائف مدفعية في أكثر من بلدة. أيضا عمليات النسف كانت مستمرة لا سيما في محيبيب ويارون وفي مارون الراس التي شهدت أيضا أعمال تجريف، فيما كان الطيران الاستطلاعي ينفذ عدة غارات لا سيما على دير سريان وبيت ليف وشبعة وأدت إلى ارتقاء أحد أبناء بلدة شبعة. إلى ذلك يعني أرخت عملية المقاومة الإسلامية في شبعة ظلالها على المنطقة الجنوبية التي تستكمل ويستكمل أهلها عمليات وإعادة عملية إعادة انتشارهم في هذه القرى وإعادة يعني الحياة إليها شيئا فشيئا في ظل ما نشهده مقابل الأراضي اللبنانية مقابل الحافة من مستعمرات خاوية يخشى أبناء يعني أو يخشى المستوطنون في هذه المستعمرات العودة إلى هذه المستوطنات رغم دخول حيز دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أسبوع تقريبا، ولكن تبقى الحياة مقتولة في تلك المنطقة نتيجة لعمليات المقاومة ونتيجة لعدم ثقة هؤلاء بجيشهم الذي يعني سقطت كل الادعاءات التي كان يتحدث فيها مع عملية المقاومة ومع ثبات الجنوبيين وعودتهم إلى أرضهم بانتظار ما ستستكمله هذه العودة من قوافل بطبيعة الحال باتجاه قرى الحافة مع أو بعد انتشار الجيش اللبناني، وأيضا وصول يعني لجنة المراقبة أو ما يحكى عن لجنة ستراقب آلية التطبيق. أيضا يعني الجيش اللبناني يواصل أيضا انتشاره في هذه المنطقة وفق المعطيات، يعني الجيش عزز انتشاره بسريتين من المغاوير وفوج التدخل في هذه المنطقة، وهذه تأتي كخطوة أولى بانتظار يعني انتشار بقية الوحدات العسكرية من الجيش اللبناني في بقية هذه المنطقة إضافة إلى الألوية الموجودة بالأصل في منطقة جنوب نهر الليطاني. إذن يعني الجنوب يعيش حالة من الانتصار، حالة متواصلة تتمثل بعودة الأهالي وبدء حياتهم اليومية مع يعني استقرارهم في منازلهم واستكمال عمليات يعني سحب الأنقاض وفتح الطرقات ورفع الأنقاض وسحب الطرقات وإصلاح ما يمكن إصلاحه من شبكات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات في هذه المنطقة. تباعا ستعود الحياة في هذه المنطقة وستعود وهذه المنطقة أجمل مما كانت.
عم نشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من لبنان. نبقى في بيروت مستمعينا الأكارم، حيث استهل السفير الإيراني في بيروت مجتبى أمان نشاطه بعد عودته من رحلة العلاج، مؤكدا من مكان استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه وقوف بلاده إلى جانب لبنان لينفض عنه آثار العدوان. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من روضة شهداء المقاومة الإسلامية اختار السفير الإيراني مجتبى أماني أن يستهل نشاطه في لبنان بعد عودته من رحلة علاج أعقبت إصابته في مجزرة البيجر في 17 من أيلول الماضي. أماني زار روضة الحوراء زينب عليها السلام وقرأ الفاتحة لأرواح القادة والشهداء قبل أن يتوجه إلى مكان استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وهناك أعرب السفير الإيراني عن ثقته بأن الوحشية الصهيونية لن تجدي نفعا في ثني الشعب اللبناني عن خيار المقاومة.
يبقى وصمة العار لمن قام بهذا التهاجم الوحشي بلبنان والتشريد مئات الآلاف من الأشخاص في خارج بلدهم، تم تدمير كثير من المباني بدون سبب فقط لإرهاب الشعب اللبناني. الشعب اللبناني بقي مقاوما وسيبقى مقاوما، وهذا الأعمال الوحشية لا يفيد شيئا لكيان الصهيوني، وإن شاء الله يبقى لبنان شامخة قوية متينة في داخل المنطقة بكل أراضيها واستعادة الأراضيها، ونستمر إن شاء الله إيران جمهورية إسلامية إيرانية نستمر بدعم لبنان.
وأكد السفير أماني أن الجمهورية الإسلامية ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للبنان حكومة وشعبا ليتمكن سريعا من نفض آثار العدوان الصهيوني.
مستمعينا الأكارم، نشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على تقريره هذا. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن الحرب غير المتكافئة وغير المسبوقة في التاريخ التي خاضتها المقاومة في لبنان ضد جيش العدو انتهت بانتصار المجاهدين اللبنانيين. وقال ولايتي أن المجاهدين في جبهة المقاومة في لبنان قدموا أعمالا لا مثيل لها بدعم الفلسطينيين، ولم يشهد تاريخ الإسلام مثل هذه الأعمال والتضحيات التي تهدف إلى تحقيق الوحدة بين السنة والشيعة، لافتا إلى أن بعض علماء السنة الكبار قالوا أن الشيعة في لبنان قدموا حياتهم وأحبائهم وأبرز قادتهم وخاصة القائد الكبير السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وبعض القادة البارزين في جبهة المقاومة في سبيل هذه القضية. وحول هجوم الجماعات الإرهابية في حلب قال ولايتي لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها أمريكا والكيان الصهيوني، ولكن على أمريكا والصهاينة والدول الإقليمية سواء كانت عربية أو غير عربية أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستواصل دعمها المطلق للحكومة السورية حتى النهاية. وأما مستمعين الأكارم، عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي اجتماع الدورة 28 في مدينة مشهد المقدسة وسط حضور للملفات الأمنية والسياسية في المنطقة على طاولة النقاش. إلى الزميل علي إسماعيل والتقرير التالي.
في الاجتماع 28 لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي إيكو الذي أقيم في مدينة مشهد المقدسة وفي ظل تسارع الأحداث في المنطقة وما يعكسه ذلك على تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق تنمية اقتصادية، حلت ملفات عدة أهمها المستجدات في سوريا وغزة على رأس الملفات التي تم بحثها.
تشهد المنطقة والعالم منذ أكثر من عام جرائم الكيان الصهيوني الوحشية في غزة ولبنان، وفي الأيام القليلة الماضية ومع وقف إطلاق النار في لبنان بدأت تحركات الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا بدعم من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، الأمر الذي يتطلب التعاون الاستخباراتي والتنسيق بين دول المنطقة والاستجابة الفورية والفعالة من جانب المجتمع الدولي.
إلى جانب الملفات السياسية شكل الاجتماع الذي استمر يومين فرصة للتركيز على تعزيز الاتصال الإقليمي من خلال تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق وتبسيط إجراءات الحدود وتحرير نظام التأشيرات وتطوير خطوط نقل الطاقة ومواردها. إيكو أهم منظمة للتكامل الاقتصادي لإيران والمنطقة، وتلعب اليوم دورا مهما في مواجهة الاتجاهات الأحادية وتعمل على تفعيل القدرات المحتملة للدول الأعضاء التي تتمتع بقدرات اقتصادية وتجارية كبيرة لتسهم في تحسين الأوضاع الإقليمية والدولية في مواجهة الأحادية. الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 9 دول أعضاء شكل مناسبة لتعزيز سبل التعاون بهدف تحقيق التنمية والرفاهية والازدهار لاقتصاد دول المنظمة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة للتعاون وتنسيق المواقف لتحقيق الاستقرار والأمن خاصة في ظل المستجدات على الصعيد الإقليمي.
شرط لأي نهضة اقتصادية في المنطقة هو الأمن والاستقرار الذي تسعى أمريكا وحلفائها إلى زعزعته، فيما تحاول إيران إلى مد جسور التعاون من خلال هذه المؤتمرات لإنقاذ شعوب المنطقة.
وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى في
عيني بالدم محصني أرضك يا لبنان، بالدم محصني أرضك يا لبنان.